عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج عامدا إلى المسجد فوجد الناس قد صلوا كتب الله له مثل أجر من حضرها ولا ينقص ذلك من أجورهم شيئا.
ثم ورد النسائي هذه الترجمة: باب حد إدراك الجماعة. حد إدراك الجماعة، والمراد من ذلك الفضل أو حصول الفضل الذي يحصل الإنسان فيه أجر صلاة الجماعة. والمقصود والذي أراده النسائي هنا وقصده من إرادة هذه الترجمة وورد الحديثين تحتها أن من توضأ وقصد إلى المسجد وفاتته الصلاة فإنه يحصل مثل أجر الذين قد صلوا من غير أن تصل من أجورهم شيء، وذلك لكونه يحافظ على الصلاة ويحرص عليها. وإذا حصل أن فاتت الصلاة في يوم من الأيام فإنه يكون محصلا الفضل ومحصلا الأجر، لأن ذهابه إلى المسجد وضوءه وذهابه إلى المسجد وحرصه على الصلاة وقد فاتته في بعض الأحيان فإن الله تعالى يثيبه ويأجره ويحصل أجر من حضرها من غير أن ينقص من أجور الذين حضروها والذين صلوا جماعة شيئا. وهذا من فضل الله عز وجل وكرمه، وهذا بالنسبة للفضل وإدراك الفضل. أما الجماعة فإنها لا تدرك، اللي هي الجماعة المسجد، إلا بإدراك ركعة أو بإدراك الإمام لم يسلم. فإدراك ركعة يكون الإنسان أدرك شيئا يعتد به، أدرك شيئا يعتد به إذا قام لقضاء نافاته. وأما إذا أدركه بعد الركوع من الركعة الأخيرة فإنه يدخل معه في الصلاة ويكون أدرك الجماعة، ولكنه لم يدرك شيئا يعتد به. إذا قام يقضي بعد سلام الإمام يأتي بالصلاة كاملة، ولكنه أدرك الجماعة لكونه أدرك جزءا يسيرا منها، وذلك في حال كون الإمام لم يسلم. لكن بالنسبة للفضل ولإدراك الفضل الذي أراده النسائي من هذه الترجمة أن من توضأ وقصد إلى المسجد وفاتته الصلاة فإن الله تعالى يكتب له من الأجر مثل أجر من حضرها وصلاها، وذلك فضل من الله عز وجل. وهذا كما هو معلوم إنما يكون أو إنما يحصل في بعض الأحيان، ما هو دائما، يعني الذي من عادته التخلف ومن عادته أن يتخلف عن الجماعة فلا شك أنه مقصر وهذه عادة سيئة. لكن من كان محافظا على صلاة الجماعة ويحرص عليها لكن في يوم من الأيام أو في بعض الأحيان حصل له ما يشغله وما يعوقه، ولما ذهب وجد الصلاة الناس قد صلوا فإن الله تعالى يأجره هذا الأجر العظيم.
قال من توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج عامدا إلى المسجد فوجد الناس قد صلوا كتب الله له مثل أجر من حضرها ولا ينقص ذلك من أجورهم شيئا.
نعم. أما إسناد الحديث؟
قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم.
أخبرنا إسحاق بن إبراهيم وهو ابن مخلد المشهور ببراهوية، ابن مخلد المشهور ببراهوية المحدث الفقيه من الفقهاء المجتهدين ومن المحدثين البارزين، وقد وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، هو أحد القلة الذين ظفروا بهذا اللقب الرفيع، وهو وصف أمير المؤمنين في الحديث كما ذكرت عند ذكر شعبة. وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه، إلا ابن ماجه فإنه لم يخرج له شيئا.
قال حدثنا عبد العزيز بن محمد.
قال حدثنا عبد العزيز بن محمد وهو الدراوردي. عبد العزيز بن محمد الدراوردي وهو صدوق خرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن ابن طحلاء.
عن ابن طحلاء وهو محمد بن طحلاء وهو مدني المدني صدوق خرج حديثه أبو داود والنسائي.
نعم.
أبو داود والنسائي محمد بن طحلاء اسمه محمد المدني صدوق أخرج حديث أبو داود والنسائي.
عن محسن ابن علي
الفهري. عن محسن ابن علي
الفهري
قال عنه الحافظ بن حجر أنه مستور أخرج حديثه أبو داود والنسائي.
نعم.
أخرج حديثه أبو داود والنسائي والمستور هو مرادف لمجهول الحال وهو الذي روى عنه أكثر من واحد ولم يوثق وقد وثقه ابن حبان كما ذكر ذلك صاحب الخلاصة في خلاصة تذهيب تهذيب الكمال قال وثقه ابن حبان. وهنا قال عنه الحافظ بن حجر أنه مستور أي مجهول الحال والمستور هو الذي روى عنه أكثر من واحد ولم يوثق
عن عوف بن الحارث
وهو مقبول خرج حديثه
البخاري وابو داود والنسائي وابن ماجه
البخاري وابو داود والنسائي وابن ماجه
عن أبي هريرة
رضي الله عنه صاحب رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه واحد السبع المكثرين من روايات حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. والحديث مما ذكره الشيخ الألباني في الصحيح من سنن أبي داود من سنن النسائي الصحيح من سنن النسائي ولا أدري يعني الوجه يعني تصحيحه يعني هل هو يعني للشواهد أو أن يعني أو لشيء آخر لا أدري. لكن كما هو معلوم الحديث الذي بعده وحديث عثمان ابن عفان رضي الله عنه أيضا دال على ما دل عليه من حصول الأجر لمن ذهب إلى المسجد ويعني وقد فاتته الصلاة وصلى في المسجد مع الجماعة ومع الناس أو أنه يعني ما أدرك الجماعة. فحديث عثمان بن عفان الذي بعده هو يعني شاهد له من حيث بيان حصول الأجر وأنه يدرك الفضل العظيم لخروجه إلى المسجد وقصده إلى المسجد وحرصه على الذهاب إلى المسجد.
قال أخبرنا سليمان بن داود عن ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث أن الحكيم بن عبد الله القرشي حدثه أن نافع بن جبير وعبد الله بن أبي سلمة حدثاه أن معاذ بن عبد الرحمن حدثهما عن حمران مولى عثمان بن عفان عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من توضأ للصلاة فأسبغ الوضوء ثم مشى إلى الصلاة المكتوبة فصلاها مع الناس أو مع الجماعة أو في المسجد غفر الله له ذنوبه.
وهذا أيضا يعني حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه يعني هو يتعلق بالترجمة وهي حد إدراك الجماعة أي إدراك فضلها وأن الإنسان بقصده واتجاهه إلى المسجد وعزمه وحرصه وسعيه إلى الصلاة فإنه مأجور على ذلك سواء أدرك الصلاة مع الجماعة أو لم يدركها وصلى مع غيره أو صلى وحده لأن سعيه وحرصه وذهابه وتعلقه بالمسجد وكونه يعني حصل منه في بعض الأيام أمر يعني أخره كنوم أو انشغال أو غفلة أو ما إلى ذلك فإن الله تعالى يأجره ويثيبه على سعيه وقصده وذهابه إلى المسجد. أما إسناد الحديث فيقول النسائي
أخبرنا سليمان بن داود
وهو أبو الربيع المصري وثقة خرج حديث أبو داود والنسائي.
عن ابن وهب
وعبد الله بن وهب المصري ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
أخبرني عمرو بن الحارث
وهو أيضا مصري ثقة حافظ خرج حديثه ثقة فقيه حافظ خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
يروي عن الحكيم بن
يروي عن الحكيم بن عبد الله القرشي وهو ثقة وهو صدوق خرج حديثه
مسلم والأربعة
خرج حديثه مسلم وأصحاب السنة الأربعة مسلم وأصحاب السنة الأربعة الحكيم والتصغير
يروي عن نافع بن جبير
يروي عن نافع بن جبير بن مطعم النوفلي نافع ابن جبير بن جبير بن مطعم النوفلي وهو ثقة أصحاب الكتب الستة
الجماعة
خرج حديثه أصحاب الكتب الستة ويروي أيضا عن عبد الله بن أبي سلمة وهو الماجشون وهو ثقة خرج حديثه
مسلم وأبو داود النسائي
مسلم وأبو داود النسائي عبد الله بن أبي سلمة الماجشون خرج حديث مسلم وأبو داود والنسائي يرويان
عن معاذ بن
عبد الرحمن التيمي وهو ثقة
وهو صدوق خرج حديثه البخاري ومسلم والنسائي
وهو صدوق خرج له البخاري ومسلم والنسائي البخاري ومسلم والنسائي خرج حديثه صاحب الصحيح ومسلم والنسائي من أصحاب السنن الأربعة
عن حمران
وهو مولى عثمان بن عفان وهو ثقة حديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة عن عثمان بن عفان أمير المؤمنين في الحديث أمير المؤمنين للنورين وثالث الخلفاء الراشدين الهادين المهديين وصاحب صاحب المناقب والفضائل رضي الله تعالى عنه وارضاه وحديثه عند أصحاب الكتب الستة وهذا الإسناد من الأسانيد العالية من الأسانيد النازلة عند النسائي لأنه ثماني من الثمانيات يعني فيه ثمانية وفيه فيه اثنان يكونان في طبقة واحدة فيعتبران بمنزلة الراوي الواحد وهؤلاء هم أولا أول إسناد
سليمان بن داود
وعبد الله بن وهب وعمر بن الحارث والحكيم ابن عبد الله القرشي
ونافع
بن جبير وفي درجته عبد الله بن أبي سلمة لأنهما في طبقة واحدة يعني يعتبران بمثابة الراوي الواحد
ومعاذ بن عبد الرحمن
وحمران وعثمان ثمانية أشخاص وهناك أعلى وهناك أنزل من الثمانيات عند النسائي يعني إلا أن عنده العشاريات أن عنده عشاري
قال إعادة الصلاة
والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
السائل يقول فضيلة الشيخ عبد المحسن حفظه الله لماذا لا تذكر الإسناد وتوثيق الرجال قبل المتن والذكر مرتبة الحديث على ضوء هذا الإسناد؟
أولا الكلام على الحديث وعلى لفظ الحديث ويعني هو الأهم وهو المقصود يعني البيان يعني بيان الحديث وشرحه وما اشتمل عليه ثم بعد ذلك يأتي ذكر الرجال ونحن كما يعني عرفنا فيما مضى يعني لا ندرس الإسناد ونبين الحكم عليه لأنه كما قلت الأحاديث الصحيحة والحسنة عند النسائي هي الكثرة الكافرة والنادر هو الضعيف وقد ذكرت لهذا أمثلة ومنها هذا الباب الذي نحن فيه يعني الكتاب كتاب الإمامة والجماعة فيه 100 حديث كاملة الصحيح منها 99 والضعيف 1 الصحيح منها 99 أو الصحيح والحسن 99 والضعيف 1 فالحديث فيه ضعيفة ضعيفة قليلة جدا ولهذا كما قلت نبدأ بالمتن والكلام على الترجمة ومقصود الترجمة والحديث ومطابقة للترجمة ويعني ما يدل عليه الحديث ثم ذلك نأتي إلى ذكر الإسناد.
هذا السائل يقول ما هو الأفضل لرجل دخل المسجد قبل أذان المغرب بدقائق
هل يصلي تحية المسجد أو ينتظر واقفا أو يجلس؟
والله إذا كان إذا كان هناك يعني مسافة يعني طويلة فإن صلى وإن جلس، لأن الدخول أن الصلاة يعني عند دخول المسجد اللي هي تحية المسجد فيها خلاف بين العلماء، ونقول أن الأمر فيها الكواسة، من جلس لا حرج ومن صلى لا حرج، لا ينكر على من جلس ولا على من صلى. ولكن إذا كان أن الأذان ما بقي عليه إلا دقيقة أو دقيقتين إن لا بقي واقف إلا كان أولى.
هذا السائل يقول هل الأفضل الصلاة في الروضة أو في الصفوف الأولى أو الأول؟
الفريضة، صلاة الفريضة الصفوف الأول أفضل من الصلاة في الروضة، الصفوف الأول أفضل من الصلاة في الروضة، وكذلك ما يمن الصفوف التي غرب الروضة هي أفضل من الروضة بالنسبة للصلاة. وسبق أن مر بنا الكلام على ما يتعلق بالأولى أن يكون وراء الإمام أين يكون، وأنه يكون عن يمينه. وسئلت في ذلك الوقت عن أن الله وملائكته يصلون على ما يامن الصفوف وما درجته من الصحة، وقلت أنني لا أدري. وثم وجدت بعد ذلك أن الحافظ بن حجر حسنه في فتح، حسن هذا الحديث في فتح الباري، إن الله وملائكته يصلون على ما يامن الصفوف. الحاصل أن الصفوف التي أمام الروضة كل الصفوف التي قبل الروضة وهي في الزيادة الأمامية هذه أفضل، صلاتها أفضل من الروضة. وكذلك الميامن المحاذية للروضة هي أفضل من الروضة، وذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصلي بالناس في الروضة، ومن المعلوم أن بعض ميامن الصفوف كانت خارج الروضة.
يقول قوله مثل أجر من حضرها، هل المراد حضور الجماعة مجموعة له أو أي مثل أي فرد حضرها؟
لا، هو المقصود يعني أن الذين حضروا الصلاة وأدركوها وحصلوا أجرها له مثل أجرهم، أقول له مثل أجر من حضرها، لأن غيره سبقه إلى حضورها وأدركها وهو فاتته بأكملها، فسعيه واجتهاده وحرصه على أداء الصلاة الله سبحانه وتعالى أعطاه هذا الأجر تفضلا منه وإحسانا.
هذا السائل يقول هل من السنة جمع الصلاتين في المسجد أو غيره من أجل المطر؟ أرجو التفصيل في ذلك.
نعم، يعني إذا حصل مطر يعني شديد ويعني فيجوز الجمع بين الصلاتين المغرب والعشاء، بأن تقدم العشاء مع المغرب يعني في وقت المغرب من أجل الدحض والمطر، وقد جاء في السنة ما يدل على ذلك.
السائل يقول إذا ورد في الحديث حدثنا فلان حدثنا فلان عن فلان، فهل العنعنة تفيد شيئا من النقص من المرتبة بالنسبة لحدثنا؟
العنعنة إذا كانت من شخص لا يعرف بالتدريس فإنها لا تؤثر. إذا كانت العنعنة من شخص غير مدلس فهي يعني بمعنى الاتصال، ويعني لا تقل ولا تقبح في الاتصال، وإنما العنعنة تؤثر من المعروف بالتدليس، تؤثر إذا جاءت عن المعروف بالتدليس. أما العنعنة من غير المدلس فهي من قبيل المتصل، هي من قبيل المتصل.
هذا السائل يقول ما درجة حديث قيل عنه، حديث من قيل عنه صدوق يخطئ وصدوق يهل مقبول لا بأس به؟
هذه عدة أشياء.
لا.
يعني صدوق طبعا هذا هو الذي يقل عن ثقة وحديثه حسن، وكذلك مثله صدوق يهم، يعني إذا كان قليلا فإنه لا يؤثر لأن بعض الناس تكون أوهامه وأخطاءه محصورة يعني معينة, فهي التي يكون فيها الضعف, وما عداها يكون على السلامة. وأما كلمة مقبول فإنه معناه أنها يعتد به عند الاعتراض إذا وجد ما يعبده ويسانده ويؤيده, عند ذلك يعتبر. مش غيره؟
لا بأس به. ثم قال لا بأس به.
لا بأس به.
ايه؟
ولا بأس به أيضا مثل هذا الذي هو مقبول.
هذا السائل يقول هل تصح الصلاة الفجر خلف الصف, وهل يوجد قول عند الحنابلة ببطلان الصلاة؟
نعم, القول ببطلان الصلاة فيما إذا صلى خلفا جاء به الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, لكن هذا البطلان وعدم الصحة, والرسول صلى الله عليه وسلم أمر رجلا أن يعيد الصلاة وقد صلى فضلا خلف الصف, هذا إذا كان إنسان صلى وحده وهو مقصر ولم يعني معناه أنه حصل منه تقصير يعني بحيث أنها وجدت منه الصلاة. أما إذا كان مضطرا وأمره دار بين أن يصلي مع الناس جماعة أو تفوته الصلاة, فإنه في هذه الحالة وفي حال هذه الضرورة فإنها تصح صلاته. أما إذا كان مقصر بأن كانت الصفوف بعض الصفوف فيها يعني مجال ولكنه ما ذهب ليكملها وإنما جاء وقف له في مكان يصلي وحده, فهذا عليه أن يعيد الصلاة, عليه أن يعيد الصلاة. لكن إذا كان الصف مكتمل ويعني لا يؤمل أن أحد يأتي ويعني دخل وصلى وحده فذا خلف الصف فإن الصلاة صحيحة, لأنه هناك أمور تسقط عند الاضطرار وهي واجبة ولازمة, مثل القيام هو مع القدرة. الإنسان إذا كان قوي عن القيام لا يصلي عن جلوس, لكنه إذا ما استطاع يجلس. فهذا كذلك إذا كان الأمر دار بين أنه إما أن تفوته الصلاة أو أنه يصلي فذا خلف الصف يصلي فذا خلف الصف. أما إذا قصر والأماكن يعني موجودة ولكن التقصير حصل منه وصلى فذا مع إمكان كونه يصلي مع الناس في الصف, فإن هذا هو الذي عليه الإعادة. والحديث صح في هذا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام.
هذا السائل يقول
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله, أما بعد, فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ عبد المحسن العباد, وذلك اليوم الخميس الموافق 14 ليلة 15 من شهر ربيع الآخر لعام 14400 ألف للهجرة, والدرس بعد صلاة المغرب.
الرحيم, الحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام النسائي رحمه الله: إعادة الصلاة مع الجماعة بعد صلاة الرجل لنفسه. وقال: أخبرنا قتيبة عن مالك عن زيد بن أسلم عن رجل من بني الديل يقال له بسر بن محجن عن محجن رضي الله عنه أنه كان في مجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن بالصلاة, فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم رجع ومحجن في مجلسه, قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منعك أن تصلي؟ ألست برجل مسلم؟ قال: بلى, ولكني كنت قد صليت في أهلي. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جئت فصل مع الناس وإن كنت قد صليت.
بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: باب إعادة الرجل للصلاة مع الجماعة إذا صلى وحده. المقصود من هذه الترجمة أن الإنسان إذا صلى المكتوبة، سواء كان صلى وحده أو صلى مع غيره، ثم أقيمت الصلاة وهو في المسجد، فيشرع له أن يعيد تلك، أن يصلي تلك الصلاة وتكون الثانية نافلة، والأولى هي الفريضة، الأولى هي الفريضة والثانية هي النافلة. وقد أورد النسائي حديث محجن ابن أبي محجن رضي الله تعالى عنه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس، فأذن للصلاة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم رجع، يعني أنه بعدما صلى وجده في مكانه الذي كان فيه، فقال: ما منعك أن تصلي؟ ألست برجل مسلم؟ يعني ما الذي منعك أن تصلي مع الناس؟ ألست برجل مسلم؟ والمسلم من شأنه أن لا يصلي الناس وهو جالس، بل يكون مع الناس ويصلي كما يصلي الناس. فقال: بلى، ولكني صليت في أهلي، يعني أني أديت الواجب الذي علي، وأديت ما فرض الله علي بأن صليت قبل أن آتي. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: إذا صليت في أهلك وأتيت
قال: إذا جئت فصل مع الناس وإن كنت قد
صليت. إذا جئت فصل مع الناس وإن كنت صليت في أهلك
وإن كنت قد صليت.
وإن كنت قد صليت، إذا جئت فصل مع الناس وإن كنت قد صليت، يعني معناه أن الإنسان إذا كان في المسجد وأقيمت الصلاة فلا يجلس، لأنه يساء به الظن وينظر إليه نظرا مريبا. وإذا صلى مع الناس فإنه يكون استفاد هذه النافلة وصلى هذه الصلاة نافلة، والفريضة هي التي صلىها أولا، والفريضة هي التي صلىها أولا. وقد جاءت الأحاديث كثيرة في هذا، يعني في إعادة الصلاة لمن صلى، منها ما سيأتي بعد هذا في قصة الرجل الذي الرجلين الذي يسير الخيف، وكذلك قصة الجماعة الذين سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم عن تأخير الأمراء الصلاة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال إنهم يصلونها لوقتها ثم يصلون ثم يصلي معهم فتكون له نافلة، وكذلك قصة الرجل الذي قال: من يتصدق على هذا فيصلي معه، فإن الذي يصلي معه وقد صلى الفريضة تكون صلاته له نافلة. كل هذا أو كل هذه الأدلة تدل على أن الإنسان يشرع له أن يعيد الصلاة إذا أقيمت الصلاة وهو في المسجد، وتكون تلك الصلاة التي صلاها أخيرا نافلة، والصلاة التي صلاها أولا سواء كان منفردا أو كان مع جماعة، الصلاة الأولى هي الفرض، الصلاة الأولى هي الفريضة التي دخل فيها ليؤدي ما أوجب الله عليه، هي الفريضة، وما بعدها أي الصلاة التي أعيدت بعد ذلك مع الجماعة تكون نافلة. فالرسول عليه الصلاة والسلام لما كان مع محجن ابن أبي محجن الصحابي الذي روى هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأذن للصلاة فقام النبي عليه الصلاة والسلام، ثم لما فرغ من الصلاة رجع وإذا محجن في مجلسه، فأنكر عليه وقال: ما لك لم تصلي؟ ألست برجل مسلم؟ يعني ومن شأن الرجل المسلم أن يكون مع الناس وأن يصلي مع الناس، ولا يظهر بمظهر يعني ينكر عليه أو ينتقد عليه أو يعاب عليه لكونه يكون مع الناس لم يصلي، بل عليه أن يصلي وتكون تلك الصلاة الثانية نافلة والأولى هي الفريضة. أما إسناد الحديث يقول النسائي: أخبرنا قتيبة وهو ابن سعيد بن جميل ابن طريف البغلاني ثقة ثبت خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. وبغلان قرية من قرى بلخ، بغلان قرية من قرى بلخ. عن مالك، مالك
نعم،
عن مالك هو ابن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه الإمام المشهور أحد أصحاب المذاهب الأربعة، مذاهب أهل السنة المشهورة التي حصل لأصحابها أتباع وأصحاب عنوا بجمعها وتنظيمها وترتيبها والتأليف فيها، فصار لها الحفظ. وإن كان هناك مذاهب لأئمة آخرين مثل هؤلاء الأربعة قبلهم وفي زمنهم وبعدهم، لكن ما حصل لهؤلاء مثل ما حصل لهؤلاء من وجود أتباع يعنون بجمع فقههم وترتيبه وتنظيمه والتأليف فيه. وحديث الإمام مالك أخرجه أصحاب الكتب الستة، أخرجه أصحاب الكتب الستة. يروي عن زيد بن أسلم المدني وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة أيضا. عن رجل من بني الديل اسمه بسر بن محجن وهو صدوق خرج له النسائي وحده، صدوق خرج له النسائي وحده. يروي عن أبيه محجن، يروي عن أبي لك بسر، بسر بن
محجن،
بسر بن محجن يروي عن أبيه محجن وهو محجن بن أبي محجن صحابي قليل الحديث خرج حديثه النسائي وحده، صحابي قليل الحديث خرج له النسائي وحده.
قال إعادة الفجر مع الجماعة لمن صلى وحده. وقال أخبرنا زياد بن أيوب قال حدثنا هشيم قال حدثنا يعلى بن عطاء قال أخبرنا جابر بن يزيد بن الأسود العامري عن أبيه رضي الله عنه أنه قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر في مسجد الخير، فلما قضى صلاته إذا هو برجلين في آخر القوم لم يصليا معه، قال علي بهما، فأتي بهما ترعد فرائصهما، فقال ما منعكما أن تصليا معنا؟ قال يا رسول الله إنا قد صلينا في رحالنا. قال فلا تفعلا إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة.
ثم أورد النسائي هذه الترجمة وهي إعادة الفجر إذا صلاها وحده، يعني إذا إعادتها مع الجماعة إذا كان قد صلاها وحده، يعني تكون الفريضة هي الأولى وتلك المعادة هي النافلة. وهذه الإعادة سائغة حتى في أوقات النهي، حتى في وقت النهي، لأن هذا الحديث فيه إعادة صلاة الفجر، ومعلوم أن الذي صلى الفجر وقع في حصل في وقت النهي، يعني معناه لا صلاة بعد الفجر حتى طلوع الشمس فوقد صلى الفجر، لكن هذه مستثناة، هذا مما جاءت به السنة على أنه مستثنى، أي أن الصلاة المعادة مع الجماعة وهي نافلة أنها سائغة وأنه لا مانع منها، وإنما الممنوع أن يكون الإنسان يتطوع ويتنفل بعد صلاة الفجر، فإنه لا يسوغ له ذلك حتى طلع الشمس، لكن يستثنى من ذلك إعادة الجماعة، إعادة الجماعة إذا أعيدت، إذا صليت الجماعة، إذا وجد جماعة فقد صلى وفي مسجد فإنه يصلي معهم وتكون له نافلة. وهذا يدل على أن إعادة الصلاة جماعة لمن صلى أنها سائغة ولو كان ذلك في وقت النهي، يعني سواء كان في بعد العصر أو بعد الفجر، لأن الحديث ورد في الفجر والوقت بعد الفجر منهي عنه، ولكن هذا استثني من النهي، فيكون هذا مستثنى من النهي في قوله لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. استثنى من ذلك من صلى مع الجماعة التي مع الجماعة وقد صلى فرضة، صلى الفرضة قبل وجود هذه الجماعة، فإنه يعيدها معهم وتكون له نافلة. ويكون من التنفل السائر الذي هو استثني من المنع من الصلاة بعد الفجر ومن الصلاة بعد العصر. والنسائي رحمه الله أورد في هذه الترجمة حديث حديث يزيد بن الأسود العامري أنه صلى مع الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان صلى مع الرسول صلى الله عليه وسلم في مسجد الخير, يعني وكان ذلك في حجة الوداع في ميناء مسجد الخير في ميناء, وكان ذلك في حجة الوداع. فلما صلى فرغ من صلاته وإذا اثنان قد جلس ناحية في المسجد لم يصلي, فدعا بهما طلب أن يحضر إليه, فأتي بهما ترعد فرائصهما والفريصة هي اللحمة التي تقع بين الكتف والجنب, ويحصل ذلك عند الفزع, عندما يفزع الإنسان ويكون عنده فزع ترتعد تلك اللحمة التي أو القطعة التي تكون بين الكتف والجنب, يحصل تحركها واضطرابها بسبب الخوف والذعر والفزع الذي يحصل للإنسان. فأتي بهما ترتعد فرائصهما. ومن المعلوم أن الناس كانوا محرمين في ذلك الوقت, والفرائص بادية وظاهرة, ويتبين تحركها واضطرابها وذلك من شدة الفزع, لأنهما خشيا أن يكون حصل لهما أمر يعني يسوءهما, وأنه نزل فيهما شيء, فحصل لهما ذعر وخوف, يعني ماذا دعا بهم الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن سلم وأتي بهما إليه. فلما جاء إليه سألهما قال ما لكم ألم تصليا؟ قال إن رسول صلينا في رحالنا. قال إذا صليتما في رحالكما وأتيتما والإمام لم يصلي فصليا معه فكلكما نافلة. فدل هذا على إعادة الصلاة ولو كان ذلك في وقت النهي وأن ذلك سائغ وجائز, وقد يأتي السنة عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. أما إسناد الحديث فيقول النسائي
أخبرنا زياد بن أيوب
وهو البغدادي لقبه دلوية, وهو ثقة وصفه أحمد بأنه شعبه الصغير, وذلك لحفظه, وأخرج حديثه البخاري
أبو داود والترمذي والنسائي.
البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي, ما خرج له مسلم ولا ابن ماجه, وإنما خرج له البخاري من صاحبه الصحيح, وأصحاب السنن الأربعة ما عدا ابن ماجه فإنه لم يخرج له شيئا. هذا زياد بن أيوب البغدادي.
حدثنا هشيم
وهشيم هو بن بشير الواسطي, ثقة ثبت يدلس يرسل ويدلس تدليس تدليس ال يرسل يدلس, مشهور بالتدليس والإرسال الخفي, يعني عنده التدليس وعنده الإرسال الخفي. والتدليس هو رواية الراوي عن شيخه ما لم يسمعه منه, يعني سمعه منه بواسطة, وأما الإرسال الخفي فهي أن يروي عن من عاصره ولم يعرف أنه لقيه, لأن هذا مرسل خفي, ويقابل المرسل الخفي المرسل الواضح, وهو أن يروي الإنسان عن من لم يلقه, عن من عرف أنه لم يدرك عصره, فإن هذا أمره واضح أن فيه سقط. لكن إذا كان الشخص معاصرا له ولم يعرف أنه لقيه ثم روى عنه فيسمى المرسل الخفي. أما إذا كان من شيوخه الذين عرف بالرواية عنهم ولكنه روى عنه ما لم يسمع منه فهذا يسمى المدلس, وهذا هو التدليس. فالفرق بين التدليس والإرسال الخفي أن التدليس يختص بمن عرف بمن روى عن من عرف لقاؤه إياه، أما إن عاصره ولم يعرف أنه لقيه فهذا هو المرسل الخفي. وهشام بن بشير الواسطي عنده التدليس وعنده الإرسال الخفي، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. يروي
حدثنا يعلى بن عطاء،
حدثنا يعلى بن عطاء، يعلى بن عطاء الطائفي وهو ثقة خرج حديثه
البخاري في جزء القراءة،
البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن الأربعة، البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن
جابر بن يزيد بن الأسود،
عن جابر بن يزيد بن الأسود العامري وهو صدوق خرج له أبو داود والترمذي والنسائي، صدوق خرج له أبو داود والترمذي والنسائي، يروي عن أبيه يزيد بن الأسود العامري صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، هو حديثه أخرجه أيضا أبو داود والترمذي والنسائي، يعني أعني أن الذين رووا عن ابنه هم الذين خرجوا لابنه هم الذين خرجوا له، أبو داود والترمذي والنسائي، ما خرج لهما الشيخان البخاري ومسلم ولا ابن ماجه.
قال إعادة الصلاة بعد الذهاب وقتها مع الجماعة.
وذكر مسجد الخير يعني يفيد بأن الزمن متأخر، وأن هذا الذي حصل في حجة الوداع يعني معناه أنه هذه الحادثة وهذا الحكم وهذا التشريع متأخر، فلا يعني يكون منسوخا، يعني معناه أنه يعني حصل في آخر الأيام أو آخر حياة الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه لم يعش بعد حجة الوداع إلا ما يقرب من 3 أشهر ثم توفاه الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فذكر الشيء وذكر تأخره يفيد أنه محكم وأنه لا يكون منسوخا.
قال إعادة الصلاة بعد ذهاب وقتها مع الجماعة. وقال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى ومحمد بن إبراهيم بن الصدران واللفظ له عن خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة عن بديل قال سمعت أبا العالية يحدث عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم وضرب فخذي: كيف أنت إذا بقيت في قوم يؤخرون الصلاة عن وقتها؟ قال ما تأمر؟ قال صل الصلاة لوقتها ثم اذهب لحاجتك، فإن أقيمت الصلاة وأنت في المسجد فصلي.
ثم أورد النسائي إعادة الصلاة جماعة بعد خروج وقتها،
إعادة الصلاة بعد الذهاب وقتها مع الجماعة،
إعادة الصلاة بعد ذهاب وقتها مع الجماعة. هذه الترجمة يعني تفيد أو تدل على أن الإنسان إذا صلى الفريضة في وقتها ثم وجد جماعة تصلي أو يعني جماعة يصلون ولو كان أداؤهم للصلاة بعد خروج الوقت أي أنه قضاء، فإنه يشرع للإنسان أن يصلي معهم، وتلك الصلاة له نافلة. وهذا على القول بأن تأخيرهم عن خروج الوقت وأنه بعد ما خرج الوقت فتكون الصلاة مقضية وليست مؤداة، قيل ويحتمل أن تكون أخرت عن وقتها المندوب أي الأولى، يعني أخرت إلى آخر وقتها الاختياري، بمعنى أن الوقت المندوب الذي هو أول وقت أخرت عنه، والإنسان يصليها في أول وقتها ولا يؤخرها، لكنه إذا أدرك الصلاة أو إذا وجدت الجماعة بعد ذلك في آخر الوقت أي بعد ذهاب الوقت المندوب فإنه يصلي معهم وتكون نافلة. لكن النسائي ترجمته تفيد بأنه يرى أن المقصود من ذلك بعد خروج الوقت، لأنه قال بعد خروج وقتها يصليها مع الجماعة إلى وجدت بعد خروج وقتها، فإنه يعيدها معهم ويصليها معهم. والصلاة الأولى هي هي النافلة. وقد أورد النسائي حديث أبي ذر رضي الله عنه الذي سبق أن مر قال كيف بك وقد ضرب بيده على فخذه أي فخذ أبي ذر كيف بك إذا صرت أو استعمل عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها. قال فماذا تأمرون؟ قال صل الصلاة في وقتها ثم إذا
ثم اذهب لحاجتك
فإن أقيمت الصلاة وأنت في المسجد فصلي صلي
نعم
فإن أقيمت الصلاة وأنت في المسجد فصلي يعني معناه أنه يصلي معهم وتكون تلك الصلاة المعادة نافلة والأولى هي الفريضة. والنبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى هذا لما فيه من اجتماع الكلمة يعني الصلاة وراء الأمراء. نعم.
أخبرنا محمد بن عبد الأعلى
وهو بصري ثقة خرج حديثه مسلم وأبو داود في كتاب القدر والترمذي والنسائي وابن ماجه ومحمد بن إبراهيم بن صدران وهو ثقة وصدوق خرج حديثه أبو داود والنسائي صدوق خرج حديثه أبو داود والترمذي والنسائي ما خرج له ابن ماجه ولا الشيخان. هذه جماعة بعد خروج وقتها
إعادة الصلاة بعد ذهاب وقتها مع الجماعة
هذه الترجمة يعني تفيد أو تدل على أن الإنسان إذا صلى الفريضة في وقتها ثم وجد جماعة تصلي أو يعني جماعة يصلون ولو كان أداؤهم للصلاة بعد خروج الوقت أي أنه قضاء فإنه يشرع للإنسان أن يصلي معهم وتلك الصلاة له نافلة. وهذا على القول بأن تأخيرهم عن خروج الوقت وأنه بعد ما خرج الوقت فتكون الصلاة مقضية وليست مؤدات قيل ويحتمل أن تكون أخرت عن وقتها المندوب أي الأولى بأن أخرت إلى آخر وقتها الاختياري بمعنى أن الوقت المندوب الذي هو أول وقت أخرت عنه والإنسان يصليها في أول وقتها ولا يؤخرها لكنه إذا أدرك الصلاة أو إذا وجدت الجماعة بعد ذلك في آخر الوقت أي بعد ذهاب الوقت المندوب فإنه يصلي معهم وتكون نافلة. لكن النسائي ترجمته تفيد بأنه يرى أن المقصود من ذلك بعد خروج الوقت لأنه قال بعد خروج وقتها يصليها مع الجماعة إذا وجدت بعد خروج وقتها فإنه يعيدها معهم ويصليها معهم والصلاة الأولى هي هي النافلة. وقد أورد النسائي حديث أبي ذر رضي الله عنه الذي سبق أن مر قال كيف بك وقد ضرب بيده على فخذه فخذ أبي ذر كيف بك إذا صرت أو استعمل عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها. قال فماذا تأمرون؟ قال صل الصلاة بوقتها ثم إذا
لحاجتك فإن أقيمت الصلاة وأنت في المسجد
فصلي فإن أقيمت الصلاة وأنت في المسجد فصلي يعني معناه أنه يصلي معهم وتكون تلك الصلاة المعادة نافلة والأولى هي الفريضة. والنبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى هذا لما فيه من اجتماع الكلمة يعني الصلاة وراء الأمراء. نعم.
أخبرنا محمد بن عبد الأعلى.
أخبرنا محمد بن عبد الأعلى وهو بصري ثقة، خرج حديثه مسلم وأبو داود في كتاب القدر والترمذي والنسائي وابن ماجه، والترمذي والنسائي وابن ماجه. ومحمد بن إبراهيم بن صدران، محمد بن إبراهيم بن صدران وهو ثقة وصدوق، خرج حديثه أبو داود والنسائي.
أبو داود والترمذي والنسائي،
أبو داود والترمذي والنسائي صدوق، خرج حديثه أبو داود والترمذي والنسائي، ما خرج له ابن ماجه ولا الشيخان.
قال واللفظ له،
قال واللفظ له أي أن اللفظ المذكور هو للشيخ الثاني، اللفظ المذكور هو للشيخ الثاني الذي هو محمد بن إبراهيم بن صدران، أي اللفظ ليس لمحمد بن أبي العلاء الأول وإنما هو للثاني من الشيخين.
عن خالد بن الحارث،
عن خالد بن الحارث وهو ثقة ثبت، خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
حدثنا شعبة،
حدثنا شعبة هو من الحجاج أمير المؤمنين في الحديث وهي من أعلى صيغ التعديل، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن بديل،
عن بديل، عن بديل،
نعم،
وهو ابن،
وهو ابن ميسرة العقيلي،
بديل بن ميسرة العقيلي وهو ثقة، خرج حديثه مسلم وأصحاب السنن الأربعة، مسلم وأصحاب السنن الأربعة، بديل بن ميسرة العقيلي.
قال سمعت أبا العالية يحدث،
قال سمعت أبا العالية وهو البراء، يعني سبق أن مر ذكره واختلف، وهو مشهور بكنيته، وقد اختلف في اسمه على عدة أقوال، وهو غير أبو العالية الرياحي الذي هو نفيع، فإن هذا شخص آخر، وأبو العالية البراء ثقة، خرج حديثه البخاري ومسلم والنسائي، البخاري ومسلم والنسائي.
عن عبد الله بن الصامت،
عن عبد الله بن الصامت وهو الغفاري البصري وهو ثقة، خرج حديثه
البخاري
تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة، البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن أبي ذر وهو جندب بن جنادة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
قال سقوط الصلاة عمن صلى مع الإمام في المسجد جماعة. وقال أخبرنا إبراهيم بن محمد التيمي قال حدثنا يحيى بن سعيد عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن سليمان مولى ميمونة قال رأيت ابن عمر رضي الله عنهما جالسا على البلاط والناس يصلون، قلت يا أبا عبد الرحمن ما لك لا تصلي؟ قال إني قد صليت، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تعاد الصلاة في يوم مرتين.
ثم أورد النسائي هذا الثاني وهي سقوط الجماعة عمن صلى مع الإمام، مع من صلى،
سقوط الصلاة عمن صلى مع الإمام في المسجد جماعة،
سقوط الصلاة عمن صلى مع الإمام في المسجد جماعة، يعني معناه أنه إذا أدى الفرض في المسجد مع الإمام فإنه لا يصلي أو لا يلزمه صلاة أخرى، وذلك وأورد النسائي حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه كان يصلي، أنه كان الناس يصلون في البلاط وهو مكان خارج المسجد يعني بجوار المسجد، وهو قد صلى في المسجد، قد صلى في المسجد مع الإمام، ثم خرج وجلس في هذا المكان الذي هو البلاط الذي خارج المسجد، والناس يصلون في البلاط، والناس يصلون في البلاط وهو ما يصلي معهم. فقال له سليمان بن يسار مولى ميمونة ما لك يا أبا عبد الرحمن لا تصلي، ما لك يا أبا عبد الرحمن لا تصلي، يعني والناس يصلون. قال إنه إنه قد صلى، ثم قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تعاد صلاة في يوم مرتين، والمقصود من ذلك أنه لا يلزمه الإعادة. ثم أيضا هذه الصلاة ليست في المسجد وإنما هي خارج المسجد، والأحاديث التي وردت أن الإنسان يعني عليه أن يعيد الصلاة إذا وجد في الجماعة هو في المسجد أو جماعة المسجد تصلي وهو قد صلى فإنه يصلي معها. أما إذا حصلت الصلاة في المسجد ثم وجدت جماعات أخرى يعني خارج المسجد أو في داخل المسجد فإنه لا يلزمه، ولكن الأولى له إذا كان في المسجد أن يصلي ولا يكون مع الناس جالسا والناس يصلون. لكن إذا كانت غير الجماعة الأولى وأعيدت فله أن يصلي، لكن ذلك ليس بلازم. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي دخل وهو لم يصلي: من يتصدق على هذا فيصلي معه، من يتصدق على هذا فيصلي معه، يعني من الناس الباقين ما يعني ما يصلون معه، لأنها توجد الجماعة عن طريق واحد يتصدق عليه ويكون هو وإياه جماعة، يكون هو وإياه جماعة.
عن سليمان مولى ميمونة قال: رأيت ابن عمر رضي الله عنهما جالسا على البلاط والناس يصلون، قلت: يا أبا عبد الرحمن ما لك لا تصلي؟ قال: إني قد صليت، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تعاد الصلاة في يوم مرتين.
ويوفق بين هذا وبين ما جاء في الأحاديث أن الصلاة تعاد نافلة، أن الذي دل عليه الحديث أنها لا تعاد، أي لا تصلى مرتين، يعني على أساس أنها فرض. أما إذا صليت الأولى فريضة والثانية نافلة فهذا هو الذي جاءت الحديث دالة عليه، لكن لا تصلى مرتين يعني على سبيل الفرض، الإنسان ما يصلي فريضة مرتين أولى وثانية، يصلي الظهر مرتين وإنما يصليها مرة واحدة، والمرة الثانية تكون نافلة ما هي فريضة، المرة الثانية تكون نافلة. لا تعاد صلاة مرتين يعني لا تصلى مرتين، لا تعاد أي لا تصلى صلاة مرتين، أي لا تصلى على أساس أنها فرض. أما إذا صليت الثانية على أنها نافلة فهذا هو الذي جاءت الأحاديث الكثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل عليه. ثم أيضا كون الناس يصلون في البلاط يعني ما كانت الصلاة في المسجد، وابن عمر كان صلى في المسجد فلم يرى أن يصلي معهم، وقال إن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تعاد صلاة في يوم مرتين.
أخبرنا إبراهيم بن محمد التيمي.
أخبرنا إبراهيم محمد التيمي، إبراهيم بن محمد التيمي وهو ثقة خرج له أبو داود النسائي.
نعم.
ثقة خرج له أبو داود والنسائي.
حدثنا يحيى بن سعيد.
حدثنا يحيى بن سعيد هو القطان المحدث الناقد المعروف كلامه في الجرح والتعديل، وهو حديثه عند أصحاب الكتب الستة.
عن حسين المعلم.
عن حسين بن ذكوان. حسين بن ذكوان المعلم البصري وهو ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
عن عمرو بن شعيب.
عن عمرو بن شعيب ابن محمد ابن عبد الله ابن عمر ابن عمرو بن العاص وهو صدوق خرج حديثه وأصحاب السنة الأربعة. صدوق خرج حديثه البخاري في جزء القراءة.
ما كتبت هذا.
أظن أصحاب السنة الأربعة هنا البخاري في جزء القراءة. عمرو بن شعيب ابن محمد ابن عبد الله ابن عبد الله ابن عمرو بن العاص.
عن سليمان بن سليمان
يروي عن سليمان، وسليمان هو بن يسار وهو مولى ميمونة أم المؤمنين، ويقال له الهلالي نسبة ولاء لأن ميمونة بنت الحارث الهلالية، وهو يقال له ميمون بن يسار الهلالي. وميمون بن يسار هذا ثقة ثقة فاضل، وهو أحد الفقهاء السبعة في المدينة المشهورين في عصر التابعين. سليمان بن يسار ثقة فاضل من فقهاء المدينة السبعة المعروفين في عصر التابعين، وقد سبق المرة ذكرهم مرارا وتكرارا، وهم عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، وعروة بن الزبير بن العوام، وقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق وخارجه بن زيد بن ثابت وسليمان بن يسار وسعيد بن المسيب، هؤلاء الستة متفق على عدهم في الفقهاء السبعة، والسابع فيه ثلاثة أقوال، قيل أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، وقيل أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وقيل سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب. وسليمان بن يسار هذا هو أحد هؤلاء الفقهاء السبعة، وهو مولى ميمونة وأبوه يسار، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
عن شعيب بن البخاري في جزء القراءة والأربعين.
نعم.
عمرو بن شعيب البخاري في جزء القراءة والأربعين.
أيوه. البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنة الأربعة. نعم.
عن ابن
البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنة الأربعة هذا عمرو بن شعيب. وسليمان بن يسار خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
عن ابن عمر.
عن ابن عمر وهو عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه الصحابي الجليل. أحد العبادلة الأربعة في الصحابة، أحد العبادلة الأربعة الذين هم عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير، وهم أربعة متقاربون في السن، وهم من صغار الصحابة. ابن عمر رضي الله عنه عرض يوم أحد وعمره 14 سنة، فلم يجزه، ما أذن له الرسول صلى الله عليه وسلم في أن يكون في الجيش، وبعد ذلك لما بلغ عمره 15 سنة أجازه فصار من ضمن الجيش المجاهد في سبيل الله عز وجل. وابن الزبير هو أول مولود ولد في بعد الهجرة، عند لما هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه ولدت به أمه أسماء بنت أبي بكر في قباء في أول وصول الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى المدينة. وابن عباس في حجة الوداع نهز الاحتلام، وعبد الله بن عمر أيضا كذلك من صغار الصحابة، فهم أربعة من صغار الصحابة متقاربون في السن، وقد أدركهم الكثير من التابعين ممن لم يدرك ابن مسعود، وابن مسعود ليس منهم لأنه متقدم الوفاة، إذ كانت وفاته سنة 32، والعبادة الأربعة كانوا في زمن متقارب وهم من صغار الصحابة، وأدركهم الكثير من التابعين ممن لم يدركوا ابن مسعود رضي الله تعالى عن الجميع. وعبد الله بن عمر أيضا هو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام من أصحابه الكرام، والذين قال فيهم السيوطي والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه بن عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام. الخميس الجاي إن شاء الله مصطلح، الخميس القادم مثل هذا اليوم مصطلح، ويقرأ فيه 8 أبيات من قول السيوطي وأول الجامع في الصحابة إلى نهاية 8 أبيات. عليك السلام.
في مصر بالنسبة للإحرام للعمرة، بالنسبة للإحرام يكون أحرم في عرض البحر في المكة، فما أحرمتش.
أيوه.
فما أحرمتش في البحر.
وبعدين؟
قعدت في جدة 3 أيام وأحرمت من البيت وجيت أقضيت العمرة، بعدين سافرت وجيت بقالي 1 سنة أو 1.5 سنة ما علمتش إلا امبارح بيقول لي عليك دم أو تسبح ذبيحة.
نعم. إذا كنت يعني ناوي الإحرام قبل وأنت في بلدك أو أنت في الباخرة، كنت ناوي الإحرام ثم أحرمت من جدة، لا شك عليك فدية لأنك تجاوزت الميقات. أما إذا كان ما عندك نية إحرام والنية إنما طرأت عليك في جدة وفي البحر، ما كان عندك نية إنك تحرم وإنما النية طرأت بعد ذلك من جدة، فهذا ما عليك شيء لأنك أحرمت من جدة وهي ميقاتك يعني حيث طرأ عليك الإحرام. أما إن كنت ناويا قبل ذلك وتجاوزت ميقاتك الذي هو ما يحاذي رابغ وأحرمت من جدة فيقوم عليك فدية وهي شاة تذبحها وتوزعها على فقراء الحرم في مكة. مفهوم؟
بالنسبة برضو نفس الموضوع ان انا ايه جيت بس ما احرمتش وما روحتش مكة ولكن جيت المدينة فاحرم من المقاط من هنا.
لا معلش اذا كان جئت اذا جئت الى جدة وانت غير محرم ثم جئت من جدة الى المدينة واحرمت المدينة معلش لا شيء عليك تحرم المدينة ولا شيء عليك لانك ما احرمت دون الميقات احرامك من الميقات.
هذا السائل يقول رجل يدعو بصوت مرتفع قبيل الإفطار ومن حوله يؤمنون على دعائه فهل يجوز ذلك؟
ليس هذا من السنة ليس هذا من السنة كل يدعو لنفسه سنة أن كل واحد يدعو لنفسه.
هذا السائل يقول هل يجوز الاحتجاج بالقدر على الذنب بعد التوبة منه؟
هل
يجوز الاحتجاج بالقدر على الذنب بعد التوبة منه؟
الإنسان لا يحتج بالقدر الإنسان لا يحتج بالقدر ولا يقول إن 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 يعني إذا ليم على الذنب يقول والله حصل قدر. نعم كل شيء بقضاء وقدر ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن لكن كون الإنسان يعني إذا ليم أو إذا يعني تاب ويعني وقال إن هذا شيء قدر الله علي والحمد لله الذي يعني رزقني التوبة منه فيعني هذا لا بأس به. الاحتجاج على القدر لا يجوز يعني في كل إنسان إذا يعني أنكر عليه يعني أمر من الأمور يقول الله هذا قدر يعني مقدر عليه. نعم كل شيء مقدر ولا وإذا احتج بالقدر يعاقب ويقال هذا قدر أيضا والعقوبة قدر أنت أذنبت وهذا قدر وتعاقب وهذا قدر وكل شيء بقضاء وقدر حتى العقوبة كل ما يقع في الكون بقضاء الله وقدره. لكن كون الإنسان يعني عندما يعني يحصل له يعني ذنب ويتوب منه ثم يقال له شيء ويقول هذا شيء قدره الله عليه والحمد لله الذي رزقني مثل التوبة هذا لا بأس وهذا مثل ما حصل لآدم عليه الصلاة والسلام مع موسى في قضية الاحتجاج تحاجهما وقول رسول تحاج آدم وموسى.
ويقول يعني هل احتجاج آدم في قصته مع موسى هو على الذنب أو على المصيبة؟
هو على المصيبة طبعا هو على المصيبة لكن المصيبة حصلت بالذنب المصيبة هي حصلت بالذنب والإنسان إذا أذنب وتاب من ذنبه وعوتب على ذلك أو بعد التوبة فإذا قال هذا شيء قدره الله علي وقضاه والحمد لله الذي نجاني منه وسلمني من مغبته فهذا لا بأس. واحتجاج آدم على المصيبة وليس على موسى عليه السلام لما يعني حاجه على المصيبة ما حاجه على الذنب ما لامه على الذنب وإنما لامه على المصيبة التي ترتبت على الذنب لام على المصيبة التي ترتبت على الذنب وانبنت على الذنب ويكون مخرج من الجنة بسبب ذلك الذنب أخرج من الجنة بسبب حصول ذلك الذنب.
السائل يقول هل يجوز قتل النمل؟
الذي لا يؤذي لا يقتل والشيء الذي يؤذي يقتل ما آذى فإنه يقتل وما لم يحصل منه أذى فإنه لا يقتل.
هذا السائل يقول الحديث الغريب الحسن هل يقبل؟
الحديث الغريب إذا كان المقصود بالغرابة هو كونه من جاء من طريق واحد والحسن يعني يكون حسن لذاته لأنه جاء من طريق واحد طبعا هو مقبول لأن الغرابة هي كونها جاء من طريق واحد وقد يكون صحيحا ويكون غريبا يعني ويكون مقبول يقبل والغرابة من أجل أنه جاء من طريق واحد. وهذا مثل حديث أبي هريرة آخر حديث في البخاري كلمتان حبيبتان الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم هذا حديث غريب جاء من طريق واحد من طريق واحد. ولما أخرجه الترمذي في جامعه قال حديث حسن صحيح غريب، يعني من جهة العدالة والثقة والضبط والإتقان، فيوصف بأنه غريب من أجل مجيئه من طريق واحد. والصحيحان فيهما جملة كبيرة من الأحاديث الغريبة التي جاءت من طريق واحد ولكنها صحيحة لأنها جاءت من طريق عن طريق ناس ثقات.
يقول هل للمريض جمع الصلاة مع قصرها؟
له أن يجمع وليس له أن يقصر، المريض يجمع بين الصلاتين وليس له أن يقصر، ليس له أن يقصر يعني الصلاتين اللتين يجمعهما، يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، ولا يجوز له أن يقصر الذي هو المريض، وإنما فرضه وإنما الجائز له أو الذي رخص له فيه الجمع دون القصر.
قل ما هو أوثق كتاب في المصطلح يعتمد عليه وكذلك في الجرح والتعديل؟
كتب المصطلح كثيرة، منها المختصر ومنها المطول، منها المختصر ومنها المطول، ومن المختصرات المتقنة التي يعني مع اختصارها فيها دقة لكون صاحبها لكون المؤلف من أهل التمكن في هذا الفن، نخبة الفكر للحافظ بن حجر، نخبة الفكر هذه مختصرة جدا ومحررة، وصاحبها أي صاحب هذا الكتاب من المتمكنين في هذا الفن، وله عليه شرح اسمه نزهة النوار، هو نفسه شرحه وشرحه غيره، لكن شرحه اسمه نزهة النوار، وهو كتاب مفيد، وقد نظمه الصنعاني في أبيات اسمها قصب السكر، يعني نظم نخبة الفكر في أبيات، فكتاب مختصر مفيد جدا. وأما بالنسبة للمطولات ففيه كتب لا أستطيع أن أقول هذا هو الكتاب اللي يعتبر أحسن من غيره، لكن أنا أذكر جملة من الكتب المفيدة المهمة في هذا، وهي تدريب الراوي للسيوطي، وكتاب السخاوي اللي في فتح المغيث في شرح ألفية الحديث، فهذان من أحسن الكتب الواسعة في هذا الفن. وأما في
الجرح والتعديل،
وأما في الجرح والتعديل فالجرح والتعديل كتبه أيضا متعددة، كتبه متعددة، و من المعلوم أن الحافظ الذهبي والحافظ بن حجر عنوا بهذا الجانب، وألف الحافظ الذهبي كتاب الميزان، وابن حجر كتاب اللسان، وكتاب الميزان ذكر فيه أناس ضعفاء وأناس ثقات ولكنهم ضعفوا بما لا يقدح، وأوردهم للدفاع عنه. وجاء بعده الحافظ بن حجر فترك كل من كان له رواية في الكتب الستة الذين هم موجودين في تهذيب الكمال وتهذيب التهذيب، وأتى بالأشخاص الزائدين الذين لا يكون هناك تكرار يعني في هذا الكتاب اللي هو لسان الميزان، وبين تهذيب التهذيب أو تهذيب الكمال والكتب التي بنيت عليه، فيعتبر لسان الميزان من الكتب التي من فيها زائد على رجال الكتب الستة، فهي إضافة أسماء جديدة على رجال الكتب الستة، والكتاب يقع في 8 أجزاء وكلهم لا وجود لهم في الكتب الستة، كل هؤلاء 8 أجزاء ليسوا من رجال الكتب الستة فهم إضافة إلى تهذيب التهذيب وغيره من الكتب التي تتابعت عليه. فهما كتابان وكتب كثيرة، كتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم، وكتاب الجرح يعني لغيره من العلماء، لكن هذان الكتابان وهما كتاب الذهبي وابن حجر هي من أحسن الكتب التي عنيت بهذا الجانب.
هذا السائل يقول: لقد قلتم أن الدعاء الجماعي ليس من السنة، فإذا قال هذا الرجل إن الصحابة كانوا يدعون لهم أحدهم ويؤمن الباقون، فما حدث هذا لعمر وأنس رضي الله عنهما؟
يعني مثل هذه الأعمال التي سأل عنها السائل أولا، وهي أن الإنسان عند الإفطار يقوم واحد يدعو ويرفع صوته والناس يؤمنون، هذا ما جاء في السنة. مثل بعد الصلاة ما جاء أن الإمام يدعو والناس يؤمنون، وكذلك عند الإفطار ما جاء أن شخص يدعو والناس يؤمنون. نعم إذا حصل في بعض الأحيان أنه يعني دعا واحد والناس أمنوا، ولم يكن هذا مستخدا في مناسبة من مناسبات مثل بعد الصلوات، ومثل عند الدفن، ومثل عند الإفطار وما إلى ذلك، بحيث أن واحد يدعو والثاني يؤمنون، هذا ما نعلم شيء يدل عليه. أما كونه يعني واحد يدعو والناس يؤمنون فيما إذا حصل مثلا في بعض الأحيان لا بأس بذلك، أما أحوال يعني تتكرر ولم يعرف أنه ثبت فيها شيء من حيث الدعاء والتأمين، ورد الدعاء كل واحد يدعو لنفسه، لكن كونه بطريقة واحد يدعو والثاني يؤمنون أو الباقون يؤمنون، هذا ما نعلم شيء يدل عليه. نعم، إذا كان الجماعة فاتت ويعني سبب فوتها أن الإنسان ما قصد التأخر عن صلاة الجماعة الأولى، وإنما كان حريصا على إدراك الجماعة الأولى ولكنه فاته أن يدركها، أو جماعة فاتهم أن يدركوها وما كانوا قصد التأخر حتى لا يصلوا مع هذا الإمام الذي يصلي بالناس، لا بأس أن يصلوا جماعة أخرى في المسجد، لا بأس أن يصلوا جماعة أخرى في المسجد. نعم، من يتصدق على هذا فيصلي معه. قول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم للرجل الذي جاءه ولم يصلي، فقال: من يتصدق على هذا فيصلي معه. فإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام أراد أن توجد الجماعة لشخص فاتت الصلاة، فإذا جاء اثنان وليسوا بحاجة إلى صدقة، ألا يجوز لهما أن يصليا؟ لا مانع من صلاتهم، يصليا.
هل الأفضل بحق المسافر أداء السنن الرواتب وغيرها، أم يقتصر على أداء السنة الفجر والوتر؟
الأفضل للإنسان المسافر أن يقتصر على ركعتي الفجر والوتر، ولا يصلي الرواتب التي هي السنن المتعلقة بالصلوات، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هذا هديه أنه كان يحافظ على هذه الصلوات. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنه قال: لو كنت مسبحا، عن ابن عمر: لو كنت مسبحا لأتممت، لو كنت متنفلا لأتممت، وهو قد قصر الصلاة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ عبد المحسن العباد، وذلك اليوم السبت الموافق 23 ليلة 24 من شهر ربيع الآخر لعام 14400 للهجرة، والدرس بعد صلاة المغرب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين،
قال الإمام النسائي رحمه الله: السعي إلى الصلاة. وقال: أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن الزهري قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها تمشون وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: السعي إلى الصلاة، أي حكمه. وقد أورد النسائي في حديث أبي هريرة الذي فيه النهي عن اتيان الصلاة والإنسان ساعية، حيث قال: فلا تأتوها وأنتم تسعون. إذن المراد بالترجمة هو بيان حكم السعي الذي هو الإسراع الشديد البليغ، وأن ذلك غير سائغ لنهي الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم عن ذلك. والمراد بالسعي هو الإسراع الشديد البليغ الذي يكون الإنسان كأنه شبيه بالذي يجري، وهذا العمل أو الهيئة بالإضافة إلى كونها غير لائقة، فهي أيضا فيها إثارة النفس، عندما يصل الإنسان المسجد يكون نفسه ثائرا بسبب ذلك السعي والجري، فيكون منشغلا بنفسه وقد ظهر نفسه وهو يصلي. لكن النبي عليه الصلاة والسلام أرشد إلى أن السعي إليها أو أن الذهاب إليها يكون بالمشي، والمشي أيضا فيه تكثير الخطى. وقد مر بنا قريبا أثر مسعود الذي يقول: كنا نقارب بين الخطى، وذلك لتكثر الحسنات، لأن الإنسان لا يخطو خطوة إلا يرفع له بها درجة ويحط عنه بها خطيئة، فكانوا يقاربون بين الخطى، يعني معناه أنهم يمشون ولا يسعون. وقد جاء في القرآن قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. وليس المراد بالسعي المأمور به في قوله فاسعوا إلى ذكر الله هو هذا الذي نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام في قوله فاسعوا في قوله فلا تأتوها وأنتم تسعون، وإنما المقصود من ذلك الإسراع الخفيف الذي لا يترتب عليه مشقة ولا يترتب عليه مضرة، هذا هو المراد بالسعي الذي جاء في الآية، وليس المراد به العدو والجري الذي يترتب عليه ثوران النفس ويأتي الإنسان مشغولا بنفسه في أول صلاته، بل الأمر كما جاء في حديث أبي هريرة هذا: إذا سمعتم،
نعم، إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون.
إذا أتيتم الصلاة، يعني إذا أردتم الإتيان إليها وقصدتم الإتيان إليها فلا تأتوها وأنتم تسعون. إذا خرج الإنسان من منزله يريد الصلاة وأراد الذهاب إليها فيأتي إليها وهو يمشي، ولا يأتي إليها وهو يسعى، ولا يأتي إليها وهو يسعى. لأتيتم الصلاة فأتوها وأنتم فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وأنتم تمشون. فنهى عن أتيانها ساعية وأرشد إلى الإتيان إليها ماشية. وقد عرفنا الفرق بين السعي والمشي، وأن السعي يترتب عليه من المضرة ما يترتب عليه، والمشي يترتب عليه من الفوائد ما يترتب عليه، من ذلك كثرة الخطى وكثرة الدرجات، ومن ذلك كون الإنسان يمشي بسكينة ووقار ويصل ونفسه هادئ ليس ثائر النفس، يكون متشوشا في صلاته مشغولا بنفسه، فإن هذا ما يترتب على الإتيان ساعيا عاديا جارية. ثم قال: وعليكم السكينة. وهذا يؤكد الأمر في قوله فأتوها وأتوها وأنتم تنفون، لأن الاتيان والإنسان عليه السكينة يعني كونه يمشي بهدوء ويعني عدم سعي وجري، فقوله عليكم السكينة مؤكد للجملة التي قبله وهي قوله أتوها وأنتم تنجون وأتوها وأنتم تمشون. ثم قال فما أدركتم فصلوا، يعني ما هو معناه إذا كانت الصلاة مقامة الإنسان يسرع ويجري من أجل أن يحصل الركعة أو من أجل أن يحصل الركعة الأولى أو الركعة الأخيرة، يحصل الركوع أو يحصل الدخول في الصلاة إذا أقيمت الصلاة، لا، وإنما الإنسان يمشي وما أدرك صلى وما فاته قضى. فما أدركتم فصلوا، يعني إذا مشيتم وعليكم السكينة إذا وصلتم صلوا ما أدركتم واقضوا ما فاتكم. وقد جاء في هذه الرواية وما فاتكم فاقضوا، وجاء في أكثر الروايات الحديث جاء عن جماعة من الصحابة وأكثرها على أتموا وما فاتكم فأتموا. وقد اختلف العلماء في مسألة وهي ما يقضيه المسبوق، هل هو أول صلاته أو آخر صلاته، ما يقضيه المسبوق أو ما يدركه المسبوق هل هو أول صلاته أو آخر صلاته. من العلماء من قال إن ما يدركه المسبوق هو آخر صلاته، لأن الإمام هذا الذي أدركه مع الإمام هو آخر صلاة الإمام، فيكون آخر صلاة المأموم، يكون آخر صلاة المأموم لأنها آخر صلاة الإمام، ويتفق نية الإمام مع نية المأموم مع نية الإمام، هذا آخر صلاته وهذا آخر صلاته. وإذا قام وسلم وإذا سلم وقام يقضي أول صلاته. وعلى هذا القول يترتب عليه أن الإنسان يطيل الركعتين الفائتتين، لأن ما دام أنها أول صلاته فإنه يطيل ويقرأ الفاتحة والسورة، ويقرأ الفاتحة والسورة، ويمكن أن يجهر أيضا في الصلاة الجهرية حيث لا يؤذي أحدا، على القول بأن ما يقضيه هو أول صلاته. لكن القول الآخر يقول إن ما يدركه المسبوق هو أول صلاته وما يقضيه هو آخر صلاته، فيكون الأول هو الأول، يعني أول الصلاة هو الذي هو أولها، يعني ما أدركه وهو أول صلاته يكون هو الأول أول صلاته، وما أتى بعد ذلك بعد سلام الإمام يكون هو آخر صلاته، فالأول هو الأول والآخر هو الآخر، ولا يكون الآخر هو الأول الأول الآخر الذي أدركه مع الإمام هو الآخر، والذي يأتي به بعد ذلك هو الأول، بل ما فعله أولا هو أول صلاته وما فعله آخرا آخر صلاته. وإن اختلفت نية الإمام والمأموم، هذا في أول صلاته وهذا في آخر صلاته، الإمام في آخر صلاته والمأموم في أول صلاته، لا محذورة في ذلك ولا مانع. وأكثر الروايات على أتمه وهي تؤيد أو تدل على ترجح هذا القول، لأن قوله ما أدركتم فأتموا يعني معناه أن الذي يقضيه المسبوق هو آخر صلاته، ما يقضيه المسبوق بعد سلام إمامه هو آخر صلاته، لأن قوله ما أدركتم فأتموا وهي أكثر الروايات تدل على هذا. ثم أيضا والذين قالوا بأن ما يقضيه المسبوق هو أول صلاته يستدلون بهذه الرواية وما فاتكم فاقضوا، وما فاتكم فاقضوا يعني معناه لأنه أدرك آخر الصلاة فيقضي أول الصلاة، أدرك آخر الصلاة مع الإمام فيقضي ما فاته وهو أول الصلاة. لكن القضاء يمكن أن يفسر بمعنى الأداء، وهو يأتي بمعنى الأداء أحيانا، القضاء يأتي بمعنى الأداء والإتمام، بمعنى الإتمام، ويأتي بمعنى الإتمام، وما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا تفسر أقضوا بمعنى أتموا، فقضاهن سبع سنوات يعني أتمهن أو أتم خلقهن، يعني فالقضاء يأتي بمعنى الإتمام. وعلى هذا فتكون رواية أتموا دالة على أن ما يدركه المسبوق هو أول صلاته، ورواية أقضوا تفسر بمعنى الإتمام وهو سائغ في اللغة، وقد وبه يتفق مع الروايات الكثيرة التي هي أرجح أقوى من رواية فقضوا التي هي رواية فأتموه. وإذا فما يقضيه المسبوق هو آخر صلاته، وما يدركه هو أول صلاته، هذا هو القول الأظهر في هذه المسألة، وهو أن ما أدركه المسبوق هو أول صلاته، وما يقضيه بعد سلام إمامه هو آخر صلاته، فالأول هو الأول والآخر هو الآخر، ما يأتي به المأموم أولا هو أول صلاته، وما يأتي به المسبوق آخرا هو آخر صلاته.
قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن.
أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن
الزهري
ابن المسور ابن مخرمة الزهري، وهو صدوق خرج له مسلم وأصحاب السنن الأربعة، خرج له مسلم وأصحاب السنن الأربعة.
قال حدثنا سفيان.
قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة. سفيان هو ابن عيينة، وسفيان هنا مهمل، يحتمل ثوري ويحتمل ابن عيينة، لكن كونه يروي عن الزهري في هذا الإسناد تبين بأنه ابن عيينة، لأن ابن عيينة هو معروف بالرواية عن الزهري. وقد قال الحافظ ابن حجر إن الثوري لا يروي عن الزهري إلا بواسطة، إن الثوري لا يروي عن الزهري إلا بواسطة، وإذا فما جاء سفيان غير منسوب يروي عن الزهري فالمراد به ابن عيينة، المراد به ابن عيينة، لأنه مكثر من الرواية عنه. وهذه الطريقة التي يتبين يميز بها المهمل، لأن المهمل نوع من أنواع علوم الحديث، وهم يتفق الرواة تتفق أسماءهم أو أسماءهم وأسماء آبائهم، ولا يعرف لكونه يحتمل عدة أشخاص، فلتمييز هذا من هذا يسلك لذلك معرفة الشيوخ والتلاميذ، وإذا كانوا متفقين بالشيوخ والتلاميذ يعني فينظر لمن يكون أكثر رواية، ولمن يكون من أهل بلده، ولمن يكون ملازما له، فيتبين أنه أحد الاثنين بمعرفة كونه مكثرا رواية عن ذلك الشيخ أو ملازما له أو من أهل بلده أو ما إلى ذلك. وأيضا يمكن أن يعرف عن طريق النظر في الأسانيد الأخرى لهذا الحديث، لأنه قد يكون الحديث عند أبي داود والنسائي وابن ماجه يعني بإسناد واحد، فيكون في أحد الكتب ينسب المهمل فيقال فلان ابن فلان، فيتبين